فقد شرعنا ولله الحمد والمنة في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام وما في هذه السورة العظيمة من عقائد وأحكام وآداب، ووصلنا في درس أمس إلى قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة الكريمة ببيان أن كتابه مبين، كما تقدم في الآية قبلها: تلك آيات الكتاب المبين. ومن بيانه وإيضاحه أن ربنا عز وجل أنزله قرآنا عربيا، وجاء في آية أخرى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي بينا ظاهرا. والله سبحانه وتعالى أنزل قبل هذا القرآن كتبا إلى الأنبياء والرسل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فتكلم الله بالتوراة والإنجيل، وتكلم بما تكلم به قبل نزول القرآن بغير اللغة العربية. وفي القرآن تكلم الله به باللغة العربية، لأن الله جل وعلا ينزل الكتب بلسان الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فكل رسول يكلمه الله جل وعلا بلغته، وينزل عليه كتابا بلغة ذاك الرسول وبلسان قومه ليحصل البيان. فلما أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب أنزل عليه القرآن بلغة العرب. إنا أنزلناه، وما معنى النزول؟ النزول معروف عند العرب، وهو من علو إلى سفل، وهذا واضح، فأي عربي يفهم ما معنى النزول. تقول: نزلت من سطح البيت إلى كذا، هذا معنى النزول. فلماذا وصف الله القرآن بالنزول؟ لأن القرآن هو كلام ربي، تكلم الله به فوق العرش، فسمعه جبريل من الله فنزل به من عند الله. ولذلك أهل السنة من استدلالاتهم على أن الله فوق العرش استوى استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن الله جل وعلا أنزل القرآن من السماء، لأن القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله جل وعلا قال لنبيه موسى: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله. فسمع صوت الله وتكلم الله بحرف وصوت. ولذلك قال الإمام أحمد: ربنا يتكلم بحرف وصوت، فإن الله قال لموسى: فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله. إذن ربنا جل وعلا يتكلم بحرف وصوت، سمع جبريل القرآن من الله ثم نزل به من السماء على نبيه محمد، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن فاعتقاد أهل السنة أن الله في السماء استوى على العرش، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. أما من يظن أن الله في كل مكان فهذا جهل. الله لا يخفى عليه شيء من علم مخلوقاته، أحاط بعلمه كل مخلوقاته. أما ربنا فهو في السماء كما نطق به الكتاب. إنا أنزلنا، والله جل وعلا يخبر عن نفسه بصيغة الجمع، إنا نحن نقص عليك أحسن القصص، وذلك تعظيم من الرب جل وعلا لنفسه، فيعظم نفسه سبحانه وتعالى فيقول إنا قال تعالى قرآنا عربيا. لما سمي القرآن قرآنا؟ لأنه يقرأ، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله داود كان يؤمر بكذا وكذا فيقرأ القرآن، فسمى ما أوحى الله لداود بالقرآن لأنه يقرأ. أما القرآن الذي هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينزل قبل ذلك على أحد، وإنما سمي القرآن لأنه يقرأ ويتلى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إذن القرآن كله بلغة العرب. وقد استشكل بعض أهل العلم أنه يوجد في القرآن كلمات أعجمية كنحو سندس، استبرق، وما أشبه ذلك من بعض الكلمات التي هي أصلا من لغة العجم. وقد بين أهل العلم إيضاح ذلك أن من الكلام ما استعملته العرب ونقلته عن غيرهم فصار من لغتهم، وإن كان أصل الكلمة من كلام العجم، لكن العرب تعاملوا بها وتعاهدوها وصارت من لغتهم فصارت عربية. كذلك العكس، وربما يأخذ العجم بعض الكلمات هي أصلا من لغة العرب فيعتادها العجم وتصير من لغتهم، فليس في القرآن شيء أعجمي، بل القرآن كله بجميع حروفه وكلماته هو عربي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله جل وعلا بين كتابه غاية البيان لعل الناس تعقل عن الله. وقد علم ربنا أن بعض خلقه سيعقل عنه وأن بعض خلقه لن يعقلوا عنادا وتكبرا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن من الإنس والجن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وتعقل الإنسان أن يفهم وأن يعمل بما فهم، هذا هو التعقل. لذلك كان الكفار يعقلون بعضهم ثم يعاندون، قال تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي يعاندون ويكابرون بعد تعقلهم كتاب الله. نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه الآية لها سبب نزول، فقد ثبت عند إسحاق وابن أبي حاتم في الحديث الذي حسنه الإمام ابن تيمية وابن حجر أن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قص علينا، فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. فأتوه مرة أخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فلما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يقص عليهم قصص تستروح النفس إليها، فإن النفس تتشوف لمعرفة القصص والأخبار، فبين الله أن أحسن القصص وأعظمه هو منه عز وجل، نحن نقص عليك أحسن القصص. لذلك فالقصص إذا كان من الله كان حقا، وأما إذا التجأ الناس إلى القصص من غير خبر الله ورسوله فلا بد أن يقعوا في الضلال والكذب والانحراف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الإمام الألباني قال عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، إن بني إسرائيل اليهود لما تركوا العمل بالتوراة، إن بني إسرائيل لما هلكوا يعني لما تركوا العمل بالتوراة ووقعوا في الهلاك والضلال قصوا، لجأوا أن يتركوا الشرع وأحكام الله وأن يبنوا دينهم على القصص والروايات والأحاديث المكذوبة والأباطيل التي كذب بها اليهود. لذلك فإن لجوء الناس إلى القصص من غير الشرع ومن غير أخذ القصص عن الله ورسوله سبب للضلال. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول لنا إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، يحذرنا أن نسلك مسلكهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما صححه جماعة كالألباني وغيره قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مغرور مفتون. يعني لا ينشغل بالقصص إلا أمير يعظ الناس بالحق ويأمرهم بالصدق، أو مأمور، أو من يكلفه الأمير بأن يقص على الناس ليعلمهم دينهم، أو مفتون مغرور. لذلك إذا وجدتم الرجل يبني تعليمه المسلمين على القصص والحكايات، حصل لفلان كيت وكيت، وماتت فلان فوجدوا في قبرها كيت وكيت، ومات فلان فوجدوا في قبره كيت وكيت، وكان فلان في المستشفى فحصل له كذا وكذا، وحصل لفلان كذا وكذا. من يسلك هذه المسالك فاعلم أنه منحرف عن السنة. أحسن القصص ما جاء عن الله ورسوله. فإذا أراد المنتسب للعلم أن يعلم الناس دينهم وأن يقص، فليقص ما صح عن الله من القصص والأخبار، أو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما حدث بما فيه عبرة توافق الشرع والدين. قال الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي أن أحسن القصص حصل بسبب وحي الله لنبيه القرآن. والوحي هو إيصال الأمر بخفية لا يراه إلا أو لا يسمعه إلا من وصل إليه، هذا يسمى الوحي. وقد يأتي الوحي بمعنى الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل ألهمها. أما الوحي الشرعي فهو نزول جبريل بكتاب الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوحي الشرعي. وأما الوحي بمعنى الإلهام فكقوله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الآية. والله جل وعلا أخبر عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بين الله ما هو الوحي: علمه شديد القوى، أي أن جبريل نزل على نبيه فأوحى إلى نبيه نبي الله عليه الصلاة والسلام ما بين وسمع جبريل من الله. قال الله عز وجل: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي كان نبينا قبل الوحي وقبل نزوله كان غافلا. وقد بين ربنا ما معنى غافلا، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فبين الله جل وعلا أن غفلة نبينا قبل نزول الوحي، قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري الوحي الكتاب ولا الإيمان. وقال أيضا مبينا معنى هذه الغفلة قبل نزول الوحي وقبل أن يجعله الله نبيا مرسلا، قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. هذا معنى الغفلة التي وصف بها صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول الوحي عليه.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا ابتداء ذكر القصة. إذ قال يوسف لأبيه، يقول أهل اللغة من المعربين إذ ظرفية، والمعنى أذكر وبين. إذ قال يوسف لأبي، حين قال يوسف لأبي، إذن أحسن القصص هو هذا، أذكره وقت أن قال يوسف لأبيه ما تقدم. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام هو نبي كريم، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد سأله أصحابه من أكرم الناس، فقال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا لسنا عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابني، فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فهذا هو نسبه، يوسف. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل إبراهيم. يوسف عليه الصلاة والسلام هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وبهذا يتبين أن نسب يوسف ينتهي إلى جده الأعلى خليل الله إبراهيم، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ينتهي نسبه إلى جده الأعلى إبراهيم، ولكن من طريق إسماعيل. وإسماعيل وإسحاق ابن خليل الله إبراهيم. إذن فينتهي نسب يوسف إلى إسحاق، وينتهي نسب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل، ثم يلتقي الابنان النبيان الكريمان إسماعيل وإسحاق في أبيهما إبراهيم الخليل. ومن هنا يقال عن أولئك أنهم أبناء عمومتنا على هذا الاعتبار. وقد ذكر نبي الله يوسف في كتاب الله في ثلاث صور، ولم يذكر إلا في هذه الثلاث. وتدور أحداث هذه القصة في بلدين، في فلسطين ومواضع البدو في فلسطين. لذلك قال يوسف لأهله حين نزلوا إلى مصر، وجاء بكم من البدو. فتدور أحداث هذه القصة في هاتين البلدتين، في فلسطين في مواضع البدو فيها في الصحارى، وفي استقرارهم بعد ذلك في مصر. وإلى اليوم من ينزل مصر في بلد الفيوم يقال بأن موضع استقرار نبي الله يوسف كان ثمة هناك في الفيوم. وإلى الآن أماكن ومواضع في الفيوم من مصر تنسب إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما مات نبي الله يوسف ودفن في مصر، حيث كان هناك وزيرا للملك على خزائن الأرض. خزائن الأرض يعني ما يتعلق باللهجة المعاصرة، مسؤول ووزير الاقتصاد وما يتعلق به. قال اجعلني على خزائن الأرض. فلما مات نبي الله يوسف في مصر ودفن فيها، حين أراد موسى عليه الصلاة والسلام، وقد جاء نبي الله موسى بعد سنين طويلة من زمن نبي الله يوسف، وموسى ينتهي نسبه إلى إبراهيم، فلما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر كما صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، أراد أن ينقل جسد يوسف، فسأل عن موضع قبره، فلم يعرفه موضع دفن يوسف إلا عجوز، فأتت نبي الله موسى أو أتى نبي الله موسى إليها فأخبرته ودلته على قبر يوسف، فنقل معه واستخرجه. وهذا صححه الإمام الألباني وبين على لفظة فيه بين وجهها، نقل عظامه. والأنبياء لا تأكل الأرض أبدانهم. قال الإمام الألباني فقد احترت كيف نقل عظامه، فهي توهم أن الأرض أكلت الجسد، والنبي يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال ثم وجدت الحديث، جاءت امرأة فقالت يا رسول الله أصنع لك منبرا يحمل عظامك، يحمل عظامك. قال فعلمت أن المراد نقل عظامه يعني جسده وبدنه، وإلا فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد تكرر ذكر نبي الله يوسف في هذه السورة كثيرا كما سيأتي معنا. قال الله جل وعلا إذ قال يوسف لأبيه، أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان بدء قصة في فلسطين في البدو، وكان يعقوب وأبناؤه ومنهم نبي الله يوسف يعيشون في بداوة فلسطين، وهناك أماكن ومواضع إلى الآن يقول الناس أنها كانت الموضع الذي كان يقيم ويسكن فيه يعقوب وبنوه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، أحد عشر كوكب، والشمس والقمر. إذن كان لنبي الله يعقوب 12 ولدا، والشمس والقمر، الأب والأم. جرى كثير من الوعاظ وكثير من المؤرخين على أن أم نبي الله يوسف ماتت قديما ولم يدركها، أو أدركها وهو صغير. وقد بين المحققون أن هذا خلاف كتاب الله، بل كان أبواه موجودين، الأب والأم، الشمس والقمر. لذلك قال في آخر القصة حين قدموا من فلسطين إلى مصر، قال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهذا صريح كتاب الله أن أم يوسف كانت موجودة إلى أن تولى يوسف ما تولى في مصر، وأنها قدمت مع زوجها يعقوب ومع أبنائها 11، ودخلوا على يوسف 10 ومعهم بنيامين، وأنهم سجدوا، وسيأتي تفسير ذلك. وفي هذا رد على من ذهب من أهل العلم خلاف كتاب الله وتأول على غير تأويل القرآن بأن أمه كانت قد ماتت ورفع أبويه على العرش. والأبوان هو الأب والأم، فالأبوان الأب مع الأم، فيقال أبوان تغليبا، كما يقال الأسودان التمر والماء تغليبا. قال: إني رأيت رؤيا في المنام 11 كوكبا، الأبناء والشمس والقمر، الأبوان. أيهما الأب، الشمس أم القمر؟ طيب، هذا أبين إن شاء الله. فالله جل وعلا أرى نبيه يوسف النجوم الكواكب بعدد إخوانه وهو 12، وأراه أبويه على صورة وتأويل الشمس والقمر: رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم، وفي لغة العرب إذا تكلمت على غير عاقل لم تجعله في الخطاب كالعاقل فتقول رأيتها، لكن هنا نزلها منزلة العقلاء فأتى بضمير الجمع الذي هو للمذكر، رأيتهم، أنزلهم منزلة العقلاء لأنهم فعلوا فعل العقلاء وهو ماذا؟ السجود. رأيتهم لي ساجدين، فلما فعلوا فعل العقلاء خوطبوا بما يخاطب به العقلاء بضمير الجمع في الميم الذي هو للجمع المذكر. رأيتهم لي ساجدين. وهذا الذي تحقق بعد ذلك هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والسجود كان في شرع من مضى على سبيل التحية والإكرام كان جائزا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كذلك ما حصل مع نبي الله يوسف مع إخوانه وأبويه، كان سجود التحية والإكرام جائزا. ثم في شرعنا منع ذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حين قدم بعض أصحابه فسجد له فأنكر عليه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكنه كان محرما في شرعنا. لذلك النسخ نسخ الأحكام في شرع من قبلنا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وفي شرعنا التماثيل محرم، وهذا هو نسخ الأحكام وفق حكمة الله. قال الله جل وعلا رأيتهم لي ساجدين، وهذا باب معاني تأويل الرؤى. أول نبي الله يوسف هذا بما سمعتموه بأن النجوم الأبناء والشمس والقمر الأبوان، وعلم تأويل الرؤى سيأتي الكلام عليه، وحاصل ذلك أنه من تعليم الرب جل وعلا للعبد. لذلك لما أول نبي الله يوسف للمسجونين رؤياهما قال ذلكما مما علمني ربي، وبعض ذلك يلحظ فيه الأسماء في المنام، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أننا في بيت أبي رافع نأكل تمرة ابن طاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه رأى في المنام أنه بيت الصحابي أبو رافع ماذا يفعل؟ يأكل تمرة. هذا التمر ماذا اسمه؟ اسمه ابن طاب. قال فأولتها أن ديننا قد طاب وأن الرفعة لنا في الدنيا والآخرة. أخذ ذلك من مسمى الأسماء، صاحب البيت أبو رافع، هذه ماذا؟ الرفعة، والتمر مما يقوي الأبدان، والدين مما يقوي الأرواح، واسم التمر ابن طاب، فإن ديننا قد طاب. وسيأتي مزيد إيضاح فيما يتعلق بهذا العلم العظيم الذي أكرم الله به من شاء من عباده، وكان من أعبر الناس وأضبطهم في هذا هو نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. إذ قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ذهب إلى أبيه ولم يذهب إلى أمه، لأن الأصل في مثل ما يحتاج إليه في هذا هو راعي البيت، كما في البخاري كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فما يستجد من الأمور يرجع به إلى راعي البيت، كما ما يستجد في الرعية يرجع به إلى حاكم المسلمين فيما اختص به. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فنقف عند هذا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق.